الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الأحبة، وقف الحديث في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقبل الشروع في الدرس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ أبا بكر الجزائري، هذا الرجل الذي أمضى في التدريس في هذا المسجد المبارك ما يزيد أو يقارب 50 عاما، وكان يجلس على هذا الكرسي يبث فيه العلم وينشره، ونحسبه من أهل الخير والعلم والصلاح. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرفع درجته في المهديين. قوله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا عطف على ما تقدم من قوله في الآية السابقة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وتقدم معنى الإفاضة، والإفاضة مصدر أفاض، يعني سال الماء منصبا، وهذا الفعل هو رباعي كما ترون. أفاض يأتي بمعنى فاض يعني لازما، ويأتي متعديا. هنا ما ذكر المفعول، ما قال على القول بأنه متعدي، ما قال إذا أفضتم، لم يذكر المفعول، ولذلك قالوا هذا مما التزم حذفه أو حذف للعلم به، يعني أفاض بعضكم بعضا، وذلك حين الدفع من مزدلفة إلى منى أو من عرفات إلى مزدلفة، على القولين كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، أي إذا دفع بعضكم بعضا، وذلك لما يحصل من كثرة ازدحام الناس، وهذا يقتضي أن يدفع بعضهم بعضا. قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم هذا حرف عطف، والأصل فيه أن يأتي للترتيب مع التراخي، يعني تقول مثلا: دخل زيد ثم عمر. التراخي معناه التفاوت الزمني، تقول: دخل زيد ثم خالد، فهذا يفيد الترتيب، ترتيب الدخول، بخلاف ما لو قلت مثلا: دخل زيد وعمر، فهذا لا يقتضي الترتيب، فقد يدخل عمر قبل زيد، قد يكون عمر دخل قبل زيد، لكن إذا قلت: دخل زيد ثم عمر، حكمت بالدخول لهما مع ترتيب الدخول، مع إفادة أيضا وجود التراخي والتفاوت الزمني بين دخول زيد وعمر. لكن إذا قلت: دخل زيد فعمر، فهذا أيضا للعطف، ويفيد الترتيب مع التعقيب، يعني أن دخولهما حصل متعاقبا وليس بين ذلك تفاوت. هذا في الأصل، أن ثم للترتيب الزمني. وسيتبين ثمرة الكلام على هذا الآن. قال: ثم أفيضوا، هذا أمر بالإفاضة، من حيث أفاض الناس. هل هذه الإفاضة هي نفس الإفاضة المتقدمة؟ لأنه قال: فإذا أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات إلى ماذا؟ إلى مزدلفة. إذا أفضتم من عرفات يوم التاسع إلى مزدلفة ليلة العاشر. ثم قال هنا: ثم أفيضوا، فهل هي نفس الإفاضة أو المراد ثم أفيضوا من مزدلفة إلى منى بعد أن كنتم قد أفضتم من عرفات إلى مزدلفة؟ على قولين مشهورين للمفسرين. أما القول الأول وهو أن القول الأول هو أن هذه الإفاضة هي تلك الإفاضة، إلا أنه هنا وجه الخطاب وهناك ذكره على صيغة الماضي، قال فإذا أفضتم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. المقصود أنه قال ثم أفيضوا، يعني تلك الإفاضة، وهذا قول أكثر المفسرين. وهو خطاب موجه إلى قريش، لما أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كانت قريش ومن يدينون بدينها يقفون بمزدلفة، وكان الناس يقفون بعرفة ويقولون نحن الحمص، نحن الحمص، نحن قطان بيت الله لا نخرج من الحرم، فأنزل الله ذلك أو فنزل فيهم قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ما معنى هذا القول من عائشة رضي الله عنها؟ يعني أن قريشا ومن ولدته قريش، يعني من ولدته قريش من غير قريش كخزاعة وغيرهم، كانوا يقولون نحن الحمص، الحمص جمع أحمس، كأحمر وحمر. الأحمس هو الرجل الشديد، وذلك لأنهم شددوا على أنفسهم، فكانوا يحرمون على أنفسهم في الحج أمورا لم يحرمها الله عز وجل، ويقولون نحن قطان بيت الله أو نحن قطين الله، يعني سكان بيته، فلا نخرج من الحرم. وعرفات خارج حد الحرم، وهذا مما ابتدعته قريش، فأمرهم الله تعالى أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من حيث أفاض المسلمون، أو من حيث يفيض المسلمون قبلهم، فردهم إلى ما كان هو المشروع. طيب، هذا القول يشكل عليه أنه ذكر الإفاضة مرتين، وذكرها وجعل بينها حرف عطف يدل على تراخ، يعني يقول أفضتم من عرفات إلى مزدلفة، ثم يقول ثم أفيضوا، يعني من عرفات كما يفيض الناس يا قريش، ثم أفيضوا أيضا من عرفات إلى مزدلفة، لأنهم قلنا لم يكونوا يفيضون من عرفات، لا، لم يكونوا يخرجون من الحرم، وعرفات خارج حد الحرم. طيب، كيف يعطف بين أمرين متماثلين بثم؟ هذا الإشكال. هذا سأجيب عنه إن شاء الله تعالى بعد ذكر القول الثاني. القول الثاني وهو قول مروي عن الضحاك من كبار التابعين ومن مفسري التابعين، قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من مزدلفة إلى منى. وعلى هذا يكون الخطاب موجه إلى من؟ على قول الضحاك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، إلى قريش ولا إلى عامة المسلمين؟ يكون إلى عامة المسلمين، أما على القول الأول يكون موجها إلى قريش. وهذا القول ليس فيه الإشكال المتقدم، لأنه ذكر الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة ثم قال ثم أفيضوا، وذلك لأن الإفاضة الثانية التي هي من مزدلفة إلى منى متراخية عنها مرتبة عليها. وهذا هنا النظم القرآني متسق ليس فيه إشكال، ولكن بعد إنعام النظر والتأمل في هذا القول يتبين أن الراجح هو القول الأول. يقول الطبري رحمه الله، محمد بن جرير الطبري وهو شيخ المفسرين كما يلقب بذلك، يقول ولولا إجماع الحجة من أهل التأويل لقلنا بهذا القول اللي هو قول الضحاك، لأنه ليس فيه إشكال، ولكن لأن جماهير المفسرين سلفا وخلفا، وهو مروي عن مجاهد وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، أن القول في ذلك هو ثم أفيضوا يا قريش من حيث أفاض الناس، وذلك بأن تفيضوا من عرفة إلى مزدلفة. هذا القول الثاني يبقى فيه إشكال. الإشكال فيه قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، إذا قلنا على قول الضحاك ثم أفيضوا أيها المسلمون عامة من حيث أفاض الناس، ما المقصود بالناس والمراد بهم هنا؟ هذا وجه من الإشكال، ولذلك قال الضحاك الناس هنا يراد به واحد وهو إبراهيم عليه السلام، وهذا أسلوب معروف عند العرب وقد استعمله القرآن، أنه يعبر عن الواحد بلفظ الجمع ويقال له عام، يقال له عام أريد به الخصوص. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس، ما المقصود بالناس الأولى؟ المقصود بها واحد وهو نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه. الذين قال لهم الناس مع أنه واحد، فهذا عام أريد به. قال كذلك هنا ثم أفيض من حيث أفاض الناس وهو إبراهيم عليه السلام، ولكن هذا ليس بلازم، وإن كان قد قاله الضحاك رحمه الله قال هو إبراهيم، هذا القول نعم يستقيم، لكن ليس بلازم أن يكون المراد بالناس على هذا القول، مع أنني رجحت القول الأول، لا يلزم أن يكون الناس هنا مرادا به إبراهيم عليه السلام، بل يمكن أن يحمل ذلك على الناس، على جنس الناس قبل قريش، قبل أن يبتدعوا بدعتهم هذه ويغيروا دين إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام ومن من جاء بعدهم ممن كان على دينه كانوا يفيضون من عرفات إلى مزدلفة، فلا يلزم أن يكون ذلك. ويدل على هذا أو يؤيده القراءة الشاذة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس بالياء، والمراد به آدم عليه السلام. أقول والله أعلم الذي عليه أكثر المفسرين وجماهيرهم سلفا وخلفا هو القول الأول، وأن قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس المراد به نفس الإفاضة، المراد به نفس الإفاضة الأولى. طيب كيف يجاب عن ثم هذه إذا كانت الإفاضة الأولى والإفاضة الثانية واحدة، فلما عطف بثم؟ الجواب على ذلك على أحد وجهين: أن تكون ثم هنا ليست للترتيب الزماني، وإنما هي للترتيب في الرتبة، الترتيب الرتبي أو الترتيب الذكري، الترتيب الرتبي. فمثلا أنت تقول جاء فلان العالم ثم جاء الناس من بعده، فأنت تريد أن المتقدم أعلى رتبة ممن بعده، ولا تقصد بذلك إفادة الترتيب، وهذا معروف ومستعمل في القرآن. قال سبحانه وتعالى مثلا في المواضع كثيرة، قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ليس المقصود بذلك الترتيب الزماني، وإنما المقصود الترتيب الرتبي. طيب هذا وجه. الوجه الثاني أو الجواب الثاني عن هذا الإشكال، كما ذكر ذلك ابن جرير رحمه الله، قال الكلام هنا محمول على التقديم والتأخير، الكلام محمول على التقديم والتأخير، والتقدير فمن حج البيت أو اعتمر فلا والتقدير فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن حج، قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال فمن حج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفات إلى مزدلفة، ثم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. إذن هو هنا قدم وأخر تقديرا، ولكن هذا ضعيف، هذا القول بالتقديم والتأخير ضعيف، أولا لأنه خلاف المتبادر، والثاني لأن ذلك مما يختص بالضرورة، وينزه القرآن عن أن يحمل على ضرورة الكلام. وأما القول عن الضحاك رحمه الله فكما تقدم أن هذا قول جمهور المفسرين، وهو الذي يدل عليه أيضا السبب، سبب النزول، وأيضا فالقول عن الضحاك لم يثبت، فإنه رواه ابن جرير رحمه الله قال حدثت هكذا، قال حدثت عن القاسم بن سلام قال حدثنا معاوية ابن هارون الفزاري، وقع هكذا، والصحيح مروان بن معاوية الفزاري عن أبي بسطام عن الضحاك. قوله حدثت هذا إبهام للمحدث، وهذا لا شك أنه يضعف الإسناد، ولذلك هذا الإسناد فيه مجهول، وقد يتعدد المجاهيل، قد يكون حدثه واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن القاسم بن سلام، فلذلك يقال هذا إسناد ضعيف. ثم أبو بسطام هذا هو مقاتل بن حيان مختلف فيه. المقصود أن القول للضحاك رحمه الله لا يثبت. ثم أيضا قوله فإذا أفضتم من عرفات، هل يفهم من ذلك الأمر الذي يرجح قول الجمهور أن قوله قبل ذلك فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، ليس هناك أمر بالإفاضة، وإنما فيه أمر بالذكر، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إنما فيه أمر بالذكر بعد الإفاضة، وليس فيه أمر بالإفاضة. فلما ذكره جاء بعد ذلك، كما تقول مثلا، كما يمثل لذلك بقولك مثلا إذا ضربك زيد فاضربه، إذا ضربك زيد فاضربه، هنا أمر بضربك زيدا معلقا بضربه إياك، أليس كذلك؟ ولكن لا يفهم من ذلك الأمر لزيد بضربك، تقول إذا ضربك زيد فاضربه، ليس فيه أمر بأن يضربك زيد، وإنما فيه إذا وقع ذلك الضرب من زيد فاضربه. كذلك فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله علق الأمر، وهو الأمر بالذكر بحصول الإفاضة، وليس فيه أمر بها. فلما كان الأمر كذلك جاء بعده فأمر بها أمرا صريحا، فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أيضا مما يرجح ذلك أنه قال من حيث أفاض الناس، وهذا فيه إبهام، ولو قيل بالتقديم والتأخير لكان قدم مبهما وأخر مبينا، لكنه قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس إحالة على ما تقدم، وهو الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، قال من حيث أفاض الناس يعني من حيث ما تقدم وهو من عرفات إلى مزدلفة. خلاصة الكلام هذا كله أن معنى قوله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى موجه إلى قريش بأن يفيضوا من حيث أفاض المسلمون ومن حيث أفاض الناس قبلهم، قبل إحداثهم هذا الحدث وتغيير شريعة إبراهيم عليه السلام، فيفيضون من عرفات إلى مزدلفة. يبقى هنا إشكال ولم أرى من أشار إليه، وهو أنه على هذا القول، على قول الجمهور، يكون هذا خطابا موجها للمشركين، وهذا الخطاب أمر، والأمر ماذا يراد به؟ الأمر يراد به الامتثال، ولكن هنا مسألة مشهورة عند أهل العلم وهي خطاب الكفار بفروع الشريعة، هل الكافر يخاطب بفروع الشريعة أو لا؟ هذا إشكال على القول الأول، لأن المعنى أفيضوا أيها أي أفيضوا يا قريش، طيب هذا خطاب وأمر موجه إلى المشركين، الجواب عنه بأن يقال أنا ما رأيت الإشكال ولا دفع هذا الإشكال، ولكن دفعه يسير بأن يقال لا يلزم من ذلك أن يكون موجها للمشركين، وإنما هو موجه لمن كان من الصحابة من قريش وقد كانوا قبل ذلك على ما وصف من كونهم لا يقفون بعرفات، أي ثم أفيضوا يا معشر من كان يفيض من مزدلفة، أفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفات، هذا وجه أو هذا جواب. أما الجواب الثاني بأن يقال إن الصحيح من قولي العلماء أو من أقوال العلماء في هذه المسألة، مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الذي عليه أكثر الأصوليين أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت، الناس هذا لفظ عام، يمكن أن يقال كما يقول بعض المفسرين الناس هنا الفيه للعهد يعني المسلمون، ولكن الظاهر أنه ولله على الناس جنس الناس، وهذا يدخل فيه المسلم وغير المسلم، وقد جاء القرآن بالأمر مثلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هذا أمر لجملة الناس أو لعموم الناس يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. وحينما الحقيقة نتأمل في هذه المسألة وهو يكثر، وهذه مسألة ما يكثر الكلام فيه وتتردد كثيرا، نجد أن الخلاف فيها يكاد يكون لفظيا، لأن العلماء اتفقوا على عدد من الأمور في هذه المسألة. الأمر الأول أن الكافر لا يخاطب بفرع الشريعة حال كفره، بمعنى أنه لا يطالب بالإتيان مثلا بالصلاة، يعني قول الله سبحانه وتعالى مثلا وأقيموا الصلاة، هذا لا يتوجه إلى الكافر في حال كفره، لا يقال له أقم الصلاة في حال كفرك، هذا لا، اتفق جميع العلماء على أنه لا يطالب بالفعل في حال كفره، هذا أمر. الأمر الثاني مما أجمعوا عليه أنه لو فعله في حال كفره لا يصح، وإذا لم يصح فعله ترتب على ذلك انتفاء الثواب والجزاء، يعني انتفاء الثواب على ذلك الفعل، طيب قد يقول قائل طيب أليس الله سبحانه وتعالى يجازي مثلا الكفار في الدنيا على أعمالهم الحسنة؟ بلى، الأمر كذلك، إذا عمل الكافر عملا من أمر الخير مثلا تيسير على معسر أو إقالة أو إقالته أو إطعام الطعام أو فك العاني أو نحو ذلك من أعمال البر يثاب عليها في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في كما خرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال إن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا أطعم بها طعمة من الدنيا، أطعم بها من الدنيا يعني كافأه الله سبحانه وتعالى عليها في الدنيا. وأيضا أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يطعم المسكين ويصل الرحم فهل ذاك نافعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس بنافعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا في الدنيا. نحن نتكلم الآن على أوامر شرعية. الكافر، المسألة الثانية، الكافر إذا فعل شيئا من المأمورات الشرعية من فروع الإيمان، بمعنى إيش معنى فروع الإيمان؟ فروع الإيمان أي ما كان الإيمان شرطا في صحتها. يعني مثلا الصلاة، الصلاة نعم هي من أركان الإسلام لكنها من فروع الإيمان، لأن الإيمان شرط في صحتها، فمن صلى بغير أن يتحقق شرط الإيمان فإن ذلك مردود. الأمر الثالث الذي أجمع عليه في هذه المسألة أنه إذا أسلم الكافر لا يطالب بقضاء ما فاته في حال كفره. الكافر لما يسلم ولو عمره 90 أو 100 سنة يسلم اليوم يجب الإسلام ما قبله. هذه أجمع عليها. أيضا مما أجمع عليه أنه مخاطب بالإيمان، أنه مخاطب بفروع الشريعة، مخاطب بفروع أو مخاطب بشرط صحة فروع الشريعة، يعني مخاطب بالصلاة وبما تصح به الصلاة اللي هو إيش؟ الذي هو الإيمان. فإذا هو مخاطب بالفروع من جهة تحصيل شرطها، لا من جهتها هي. مثلا أعطيك مثال، الآن لما تقول لمسلم مثلا تقول يا فلان صلي، الصلاة هذه لها شروط، طهارة، استقبال القبلة ونحو ذلك، فلو أنه امتثل الأمر وصلى بدون طهارة تقول لا، أنا أمرتك بالصلاة وبما تصح به الصلاة. فهو مخاطب ومطالب بأن يأتي بالصلاة ويمتثل الأمر وأن يأتي بما تصح به الصلاة من شروط الصلاة ونحوها. وكذلك أيضا يقال في فروع الشريعة إن هذه الخطابات الموجهة إلى المؤمنين أصالة هي موجهة إلى الكافر أيضا، وبما لا تصح به تلك العبادات وتلك المأمورات إلا بها. وكذلك أيضا النواهي، الأوامر والنواهي. الأمر الخامس الذي أجمع عليه في هذه المسألة أنه يوم القيامة يعاقب بالأصل وهو الإيمان وبفروعه، بنص كتاب الله سبحانه وتعالى قال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكر أصلا وهو التكذيب بيوم الدين، وذكر معه فروعا وهو الصلاة وإطعام المسكين، فدل ذلك على أنه يعاقب في الكل. إذن نرجع إلى هذه المسألة، حتى هذا الإشكال وهو أن الكفار قد وجه إليهم الخطاب بقول ثم أفيضوا يا قريش من حيث أفاض الناس، على القول الأول بأنه موجه إلى قريش فهو خطاب لكافر بفرع من فروع الشريعة ولا إشكال في ذلك، على القول بأن على القول الصحيح من قولي أو من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أو بالجواب عن ذلك بأن يقال إنه لا يلزم أن يكون قريش، أن يكون الخطاب موجها لها، إنما هو لمن أسلم من قريش ممن كان على دين قريش في وقوفهم بعرفات وعدم وقوفهم في مزدلف. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الناس يشمل المكلفين من الإنس والجن، ولكنه يراد به أصالة الإنس منهم، وذلك تشريفا لجنس بني آدم، لكن يدخل معهم الجن، كما أن الله سبحانه وتعالى مثلا إذا ذكر الأمر بصيغة المذكر فإنه يدخل فيه، كذلك يدخل فيه النساء أيضا، فإن النساء مأمورات بالأوامر أو بالنواهي التي توجهت بلفظي أتوجهت إلى المخاطبين بلفظي الذكور وأقيموا الصلاة الواو والجماعة، لكن هو لكن النساء مخاطبات لكن النساء مخاطبات بذلك، كما يقال كل ما خاطب به الله سبحانه وتعالى الإنسان أو خاطب به بني آدم فإن الجن يدخلون في ذلك. وزعم بعضهم وذكر ذلك ابن عطية رحمه الله، ذكر أن أبا علي الفارسي وهو من أئمة النحاة قال إنهم إن الجن يدخلون في ذلك، واستدل بقول تأبط شرا قال أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن قلت عموا ظلاما، فقلت إلى الطعام فقال منهم أناس نحسد الإنس الطعام. وهذا البيت الحقيق الإنس قال هو أوقد نارا في الليل وصنع طعاما، ثم جاءه طارق من الجن فقال له قال من أين أنتم، قال نحن من الجن، فدعاهم إلى الطعام فقالوا نحن لا نأكل وإنما الأكل مما اختص به بنو آدم، هكذا هو يقول، وهذا من أبيات الحماسة. ولم أجد هذا البيت بهذا النص الذي حكاه ابن عطية عن أبي علي الفارسي، وإنما هو فقلت إلى الطعام فقال منهم زعيم نحسد الإنس الطعام وعليه فلا شاهد فيه، فيكون الناس الناس لفظ يدل على بني آدم ويدخل الجن فيهم تبعا، وإنما توجه الخطاب إليهم تشريفا لهم. الناس أصله على يعني على الأرجح وهو الذي ذهب إليه سيبويه وغيره من المحققين أن أصله أناس، حذفت همزته تخفيفا، حذفت همزته تخفيفا كما حذفت همزة أفعل التفضيل من الخير والشر، تقول مثلا زيد خير من عمر يعني أخير منه على أفعل التفضيل، لكن لكثرة استعمالها حذفت همزة أفعل التفضيل. كذلك هنا وما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة. واختلف في اشتقاقه هل هو من النوس وهي الحركة أو من النسيان وفعله نسي ثم حصل قلب أو من الأنس لأنس آدم بحواء، أقوال في ذلك. قال ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، أمر باستغفار الله سبحانه وتعالى أي طلب مغفرته، فالسين والتاء هنا على أكثر استعمالها أي واطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وتقدم معنى الاستغفار وأن استغفر يتعدى أن استغفر لا يتعدى إلا بمن، فلا تقول استغفرت الله كذا وإنما تقول استغفرت الله من كذا، فلا يتعدى إلى المفعول الثاني إلا بمن، بخلاف غفر فإنه يتعدى إلى المفعول ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم. وأما ما جاء بتأديته باللام فهي على معنى التعليل، استغفر فاستغفروا لذنوبهم واستغفر لذنبك ونحو ذلك. قال واستغفر الله إن الله غفور رحيم. طيب الاستغفار إما أن يكون من تقصير في واجب، وإما أن يكون لترك واجب أو فعل محرم، وكثير مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالاستغفار أو بفعله يكون عقيب عبادة من العبادات، وذلك دلالة على أن الاستغفار لا يقتصر على أن يكون لترك واجب أو فعل محرم، بدليل أنه مثلا في الحج لو أن صبيا بلغ في أثناء الحج، مثلا بلغ قبل طلوع العاشر من ذي الحجة ونوى ووقف بعرفات هذا لم يجري عليه القلم ولم يحصل منه تقصير، فعلى ماذا الاستغفار؟ إنما الاستغفار هنا، وكذلك أيضا إذا فاق المجنون، وكذلك هو فعل المعصومين من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والقاعدة أن ما توجه إلى الأمة فهو موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس، كل أمر في القرآن توجه إلى الأمة كقوله وأقيموا الصلاة واستغفروا الله فهو متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما دل الدليل على إخراجه منه أو تخصيصه، يعني أو هنا أقصد بها الواو وتخصيصه. فقوله واستغفروا الله إما لترككم واجبا من الواجبات في الحج، أو لفعلكم محرما من المحرمات والمحظورات التي حضرها الله ومنعها في الحج، أو لتقصير في واجب. وتعلمون أيها المؤمنون أن فعل الواجب كما أمر الله عز وجل وكما يحب الله عز وجل ويرضى أمر عظيم، لأن العبادة تتطلب حضور القلب وكمال الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون ذلك من مبتدأ العمل إلى منتهاه لا يشوبه شيء من إرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى. فمن يحقق ذلك المقصود، من قصر دون هذه المرتبة فهو حقيق بأن يستغفر الله عز وجل. فقوله واستغفروا الله واستغفروا لتقصيركم أو فعلكم محرما أو ترككم واجبا، وفي ذلك إشارة إلى فضيلة الزمان والمكان، فضيلة الزمان والمكان المفاض منهما والمفاض إليهما. يعني المفاض منه ما هو؟ ما هو المكان المفاض منه هنا كما على القول الراجح؟ هل هو عرفات أو مزدلفة؟ هو عرفات. فهذا يدل الأمر بالاستغفار يدل على فضيلة هذا المكان وعلى ذلك الزمان، وأن ذلك المكان والزمان من مواطن الرحمة ومواطن إجابة الدعاء، ويدل كذلك على فضيلة المكان المفاض إليه وهو مزدلفة، والزمان ما بين الإفاضة من المكان الأول إلى المكان الثاني. كل ذلك مما ينبغي على المسلم الذي يحج بيت الله سبحانه وتعالى أن يحرص على كثرة الاستغفار وكثرة الدعاء في ذلك الوقت، لأن الله أمر بالاستغفار فيه، والاستغفار طلب المغفرة وهو دعاء، ولا يأمر الله سبحانه وتعالى بذلك إلا للدلالة على أن ذلك من مواطن إجابة الدعاء ومغفرة الذنوب. قال واستغفر الله إن الله غفور رحيم، وتقدم الكلام على ذلك، وأن هاتين صفتين لله سبحانه وتعالى أولاهما صفة فعلية من صفات الأفعال وهي المغفرة، والثانية من صفات الذات وهي الرحمة، وجاءت الأولى على فعول والثانية على فعيل، وهي من صيغ المبالغة للدلالة على الكثرة، والمعنى كثير المغفرة كثير الرحمة. والأكثر أن يأتي ما كان على فعل أو فعل أن يأتي على فعول، وهنا غفر غفور فاعله غفر وهو مفتوح العين، والأكثر في رحيم أو فعيل، الأكثر في فعيل أن يصاغ مما كسرت عينه، فرحيم فعله رحم، وعلم تقول عليم ونحو ذلك. قال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. هذا الأمر بالذكر تكرر في هذا السياق، وهذا رابع موضع يأمر الله عز وجل فيه بالذكر. تأمل قوله قبل ذلك، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم قال واذكروه كما هداكم، ثم أمر بالاستغفار، ثم أمر بالاستغفار وهو نوع من أنواع الذكر، ثم أمر بالذكر هنا ثم ختم السياق بقوله واذكروا الله في أيام معدودات. وفي ذلك ما فيه من الإشارة إلى فضيلة الذكر. قوله فإذا أفضتم، فإذا قضيتم مناسككم، قضى هذا الفعل وهذه المادة تأتي بمعنى إحكام شيء وإتقانه وإنفاذ جهته. وفعل قضى لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يعلق الفعل بالنفس تقول قضيت كذا، فإذا علق الفعل بالنفس كان بمعنى الإتمام والفراغ، تقول قضيت من كذا يعني فرغت منه وأتممته. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني أتم خلقهن. وإذا علق الفعل بالغير أو بفعل الغير كان ذلك بمعنى الإلزام، كقول الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الفعل هنا معلق على فعل الغير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني ألزم بذلك وأوجب. قال فإذا قضيتم مناسككم أي إذا فرغتم من أعمال المناسك. ومناسككم هنا مناسككم جمع منسك أو منسك على اسم المفعل والمفعل الذي تقدم ذكره وتكرر، تكلمت عنه عند قولي حتى يبلغ الهدي محله، فالمحل اسم مفعل أصله محلل، محلل فقلبت فنقلت كسرة اللام إلى الحاء وأدغمت اللام في اللام محل، وهذا اسم مفعل يأتي مصدرا ميميا، تقول مثلا أقمت في هذا المكان مقاما يعني إقامة، هو مصدر افتتح بحرف الميم قال مصدر ميمي. ويأتي اسم زمان واسم مكان، وهذا أيضا تقدم عند تفسير قوله تعالى في قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أنه يكون. وتقدم أيضا في المحل أنه هل هو زمان ذبح الهدي أو مكانه. وهنا المنسك هو جاء بوجهين منسك ومنسك، هنا يحتمل أن يكون بمعنى العبادة فيكون مصدرا ميميا، وهذا أيضا تقدم في تفسير قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأن النسك في أصل اللغة معناه العبادة. فالمنسك على أنه مصدر ميمي يعني فإذا قضيتم عبادتكم. وإذا كان اسم مكان، اسم زمان لا يأتي هنا، لكن أيضا قيل بأنه اسم مكان، ولكن هذا لا بد فيه من تقدير، فيكون المعنى فإذا قضيتم أعمال مناسككم، لأنه لا يقال فإذا فرغتم مكان المناسك، هذا لا يصح ولا يتصور. قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أي إذا فرغتم من أعمال المناسك فاذكروا الله كذكركم آباءكم، وذلك المقصود به أيام التشريق على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم، ما معنى كذكركم آباءكم؟ يبين ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قريش في المواسم يقف أحدهم فيقول كان أبي يحمل الحمالات ويحمل الديات ويطعم الطعام ونحو ذلك فيتفاخرون بآبائهم، فأنزل الله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أي فأكثروا من ذكر الله تعالى كإكثاركم من ذكركم آباءكم. الكاف هنا الكاف هنا في قوله فاذكروا الله كما كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أولا هذا الموضع موضع من المواضع المشكلة في كتاب الله، وهو من غرائب الاستعمال العربي كما قال بعض أهل اللغة، وهذا ورد في موضعين، في قول الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، وفي قوله فلما كتب عليهم القتال إذا فريق فلما كتب عليكم القتال إذا فريق منكم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. والكلام في إعرابها إنما هو تبع لتفسيرها، لأن الإعراب معناه الإبانة والإفصاح، وهو فرع عن المعنى، فكيف ما فسرت السياق تبني عليه الإعراب ولا عكس. فما معنى قوله فاذكروا الله كذكركم آباءكم؟ بل إنه ذكر الإمام ابن عرفة التونسي في تفسيره، قال هذه مشكلة، هذه مسألة مشكلة عويصة. قال ولم أر من يحسنها من المشايخ إلا ابن الحباب وابن عبد السلام، وقد تكلم فيها فأجاد الطيبي شرف الدين الطيبي، ولعله يريد بذلك حاشيته على تفسير الزمخشري. قال فإنه تكلم فيها وأحسن. قال وقد قدم إلينا الكثير، يقول القائل الآن ابن عرفة، قال كنت عند عبد السلام عند شيخه، قال وجاء الواصل بتفسير الطيبي، فقلت نقرأ في قوله أو أشد خشية. قال فأحسن وزاد فيها وتكلم بما لم يتكلم أحد قبله. قال فكان بعد ذلك ابن عبد السلام يحض الناس على قراءة هذا التفسير، ولذلك انتشر في المغرب. فهذه المسألة مسألة مشكلة، وفهمها أيضا لو قرأت هذه المسألة وتأملت في كلامهم في إعرابها فهي مما يكد الذهن ويتعب الفهم. ولكن أنا لن أتكلم على كل ما ذكروه، إنما سأختار الوجه الإعرابي الذي يسلم من الإشكال إن شاء الله تعالى. قوله كذكركم آباءكم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، إما أن تكون الكاف هذه أن تكون نعتا لمصدر محذوف دل عليه الفعل والتقدير، فاذكروا الله ذكرا مثل ذكركم لآبائكم. الكاف هنا للتشبيه، وهذا تقدم معنا، هذا تقدم معنا في قول الله سبحانه وتعالى واذكروه كما هداكم في الآية التي قبلها. كما تقول مثلا اضرب زيدا كضربك عمرا، يعني اضرب زيدا ضربا يشبه ضربك لعمر. وفهنا قوله فاذكروا الله كما كذكركم آباكم، أي فاذكروا الله ذكرا، هذا المصدر مقدر ليس موجود في سياق الآية، دل عليه الفعل وهو نعت، فتكون الكاف هنا نعتا لهذا المصدر، أي فاذكروا الله ذكرا مشبها ذكركم آباءكم. هذا وجه في الكاف. والوجه الثاني أن تكون على الحال، وهذا التقدير يعني أنا سأذكره ولن أتوقف عنده، قد يشكل على بعضكم. هنا نقدر أيضا مصدرا دل عليه الفعل، ثم نجعل هذه الكاف حال من ذلك المصدر، من ضمير المصدر. والتقدير فاذكروا الله الذكرى حال كونه مشبها ذكركم آباءكم، هذا الوجه الثاني. ليس هنا الإشكال في الحقيقة، هذا واضح، الإشكال هو فيما بعد ذلك، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ما معنى أو أشد ذكرا؟ أو أصلا في أصلها هي للتخيير، تقول جالس عمرا أو زيدا، أنت مخير بين أن تجالس هذا أو ذاك. ولما كان ما بعد أو، انتبهوا، لما كان ما بعد أو وهو ذكر الله سبحانه وتعالى أولى مما تقدمها وهو ذكرهم لآبائهم، كان في ذلك تدرجا من الأعلى من الأدنى إلى الأعلى. يعني عندنا الآن قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم، عندنا أمران، ذكرهم آباءهم وذكرهم الله أشد من ذكرهم لآبائهم، فصل بينهما أو. ما قبل أو هو ذكرهم لآبائهم، وما بعد أو هو ذكرهم الله سبحانه وتعالى. ما هو الأولى بالذكر، ما بعد أو ما قبلها؟ ما هو الأولى؟ هو ما بعد أو وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. فكان في ذلك تدرجا من الأدنى إلى الأعلى، ولذلك قال من قال من أهل اللغة إن أو هنا للإضراب الانتقالي، أي إنها بمعنى بل، فيكون المعنى فاذكروا الله كذكركم آباءكم بل أشد ذكرا. طيب انتهينا من هذه، بقي أشد ذكرا، وهذه أيضا عويصة ولكن أكشفها إن شاء الله تعالى. أو أشد ذكرا، أما ذكرا فلا يصلح أن تكون تمييزا كما عليه جمهور أهل اللغة أو جمهور المعربين، لا يصلح أن تكون تمييزا. لماذا؟ قالوا لأن أفعل التفضيل إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها أضيفت إليه، وإن كان ما بعدها ليس من جنس من قبلها نصب التمييز، نصب ما بعدها تمييزا. الآن أشد هذه أفعل تفضيل، تقول فلان أحسن من فلان وفلان أكرم من فلان، أفعل أشد، هذه أفعل تفضيل. طيب ننظر إلى ما بعد أفعل التفضيل، إذا كان ما بعد أفعل التفضيل من جنس ما قبلها، مثلا تقول وجه زيد أحسن وجه ولفظه أحسن لفظ أو أحسن كلام، فما بعدها هو من جنس ما قبلها، وهذا والأمر كذلك في الآية، قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. على هذا يكون إذا كان ما بعدها تمييزا يكون الأصل الذي يقتضيه القياس والذي تقتضيه اللغة أو أشد ذكر، وأما إذا كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فإن ما بعدها ينصب تمييزا، كقولك مثلا زيد أحسن الناس وجها، ما قبلها ليس هو من جنس ما بعده، زيد الوجه شيء وزيد شيء آخر، أو أكثرهم علما ونحو ذلك. طيب قال أو أشد ذكرا، إذن أولا ذكرا هذه ليست تمييز، ماذا تكون؟ تكون معطوفة على محل الكاف، وتقدم معنى إعراب الكاف، قلنا هي نعت لمصدر محذوف، فيكون المعنى فاذكروا الله كذكركم آباءكم ذكرا كذكركم آباءكم أو ذكرا أشد. طيب ما موقع أشد في الإعراب؟ أشد أصلا هي في الأصل كما تقدم أو ذكرا أشد، فهي صفة، لكن لما تقدمت لم يجز أن تكون صفة فأعربت حالا، كقول الشاعر لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل، الأصل لمية طلل موحش لو أنه أخر موحش، لكن لما قدمه صار حالا. الوجه الثاني أن يكون ذكرا هو المفعول، هو المصدر ولكنه تأخر، انتبهوا معي، قوله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يكون المعنى فاذكروا الله ذكرا كذكركم آباءكم أو أشد، فيكون أخر المصدر، فيكون قد أخر. طيب أشد ما إعرابها هنا؟ إعرابها معطوفة على كذكركم، وهو هنا في موضع الحال. ليش؟ لأنه قدمه على قدمه في الذكر على ذكرا، قال فاذكروا الله كذكركم أبا، نفس الكلام الذي تقدم في لمية موحشا طللوا. هذان الوجهان في الإعراب، من تأمل هذا الوجه في الإعراب انكشف له هذا المعنى، وهو وجه يسير لا يحتاج إلى كبير تكلف ولا تأسف، وهو الذي ذكره واختاره أبو حيان رحمه الله وقال وهذا وجه ذهل عنه المتقدمون مع كونه واضحا، والأمر كما قال وهو يسير وهذا الإعراب. أما ما سوى ذلك هناك أعاريب كثيرة لا أطيل بذكرها وأكتفي بذلك. قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم، ما المقصود بالذكر هنا؟ أطلق الله عز وجل الأمر بالذكر، وهو كذلك على إطلاقه على الصحيح، ويدخل في ذلك التكبير يوم النحر، وهو قول التكبير يوم النحر وأيام التشريق على ما سيأتي تفصيله عند قوله سبحانه وتعالى واذكر الله في أيام معدودات، ويدخل فيه كذلك ذكر الله عند ذبح الهدي، وهذا أيضا قول، والراجح أن ذكر الله عز وجل يشمل ذلك كله. فالمقصود الإكثار، الأمر بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في الحج، ولا سيما في أيام التشريق، فإنها المقصود بقوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أي يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان الأعرابي يجيء في الحج فيقول اللهم اجعله عام غيث، اللهم اجعله عام خير، اللهم اجعله عام ولاد حسن، ولا يذكر شيئا من أمر الآخرة. ومنهم من يسأل الله عز وجل خير الدنيا والآخرة، فنزل قول الله عز وجل فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا الآيات أو الآيتين. طيب قوله فمن الناس، هذا فيه ما يسمى بالالتفات في اللغة، وهو الانتقال من أسلوب إلى أسلوب. هناك ثلاثة أساليب في الكلام، إما أن يكون الكلام على سبيل الخطاب للواحد أو معه غيره فتقول ذهبت، هذا على سبيل التكلم، أو معك غيرك سواء كان واحد أو أكثر فتقول ذهبنا، وهذه ضمائر التكلم. وإما أن يكون على سبيل الخطاب فتقول ذهبت وذهبتي، وذهبت وذهبتي للمذكر والمؤنث، أو للمثنى ذهبتما أو ذهبتم أو ذهبتن، أو يكون ذلك على سبيل الغيبة فتقول ذهب وذهبت وذهب وذهب وذهبوا وذهبنا مثلا. هذه ضمائر الخطاب، التكلم والخطاب والغيبة. هنا قوله سبحانه وتعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم، انتبهوا هذه لطيفة قرآنية، قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم، هذا جرى على أسلوب الخطاب، يعني الخطاب موجه إليهم فاذكروا الله كذكركم أنتم آباءكم، ثم بعد ذلك يقول فمن الناس، فصرف الخطاب عنهم ولوى عنق السياق وذكره بصيغة الغيبة، وهذا ما يسمى بالالتفات، وهو ولعله استعارة، قولهم التفات استعارة من التفات الرجل من ناحية إلى ناحية. فأنت حينما تتكلم مع جمع من الناس ثم تلتفت إلى جهة اليمين أو جهة الشمال أو تلتفت إلى فلان بعينه فإنك توجه الخطاب إليه أو ذلك مما يثير انتباهه. فيلتفت العرب من أسلوب إلى أسلوب، من أسلوب غيبة إلى خطاب أو خطاب إلى غيبة أو تكلم إلى غيبة أو خطاب أو عكس ذلك، ينتقلون من أسلوب إلى أسلوب تطرية لفهم السامع، يعني تجديدا لنشاط السامع، وحتى يكون على حضور قلب وانتباه، فإن الكلام إذا جرى على نسق واحد ربما يحصل منه الملال والسآمة. ولكن هنا يعني قبل ذلك، هذا من مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في الفاتحة مثلا، وهذا كثير في القرآن، لكن نذكر هذا لأن سورة الفاتحة ما يقرأه المسلم ويكرره كل يوم. قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هل هذا خطاب أو غيبة، يعني الذي يوجه إليه الخطاب غائب أو هو تكلم؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي توجه إليه الخطاب غائب أو أنت تقول أحمد الله رب العالمين؟ هنا جرى الكلام على أسلوب الغيبة ثم التفت وانتقل إلى أسلوب الخطاب: إياك نعبد، إياك نعبد. وهذا أيضا فيه في كل موضع من مواضع القرآن فيه التفات تجد فيه نكتة بلاغية. هنا إياك نعبد قالوا لأن الثناء على الله سبحانه وتعالى، الثناء عليه وكثرة ذكره يوجب القرب من الله عز وجل، والقرب يدل عليه الخطاب، لأنك لا تخاطب إلا حاضرا. أنت ما تقول لفلان، تقول لفلان تعال أو تقول له اذهب، هذا خطاب، إلا إذا كان يسمع الخطاب وكان حاضرا. هنا ما فائدة الالتفات؟ فائدة الالتفات أنه قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، فيسأل الله أمر الدنيا ويغفل أمر الآخرة. ولما كان هذا الأمر لا ينبغي أن يفعله عاقل ولا ينبغي أن يسلكه ذو لب، صرف القرآن الكلام من صيغة الخطاب إلى صيغة الغيبة وجعلهم في صورة الغائب، لأن ذلك وإن كان يصدر من بعضهم إلا أنه لا ينبغي أن يفعله عاقل، وهذا من لطيف أدب القرآن، كأن المخاطب غير حاضر. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ربنا تقدم الكلام على الرب، وربنا هنا منادى منصوب، ولم يذكر يا النداء، لم يذكر يا النداء ولا تقول يا النداء، لأنك تقول يا ولا تقول يا ولا تقول يا زيد، إذا قلت ياء فهو اسم للحرف ياء. وكذلك هاء التنبيه، لا تقول هاء التنبيه، لأنك تقول هذا وهؤلاء ولا تقول هؤلاء. طيب، لماذا لم يذكر يا التنبيه؟ لم يذكر يا التنبيه لأن ذلك كناية عن قرب الله عز وجل. حروف النداء تستعمل لأغراض عند أهل البلاغة، فأنت تنادي البعيد بياء وتمد بها صوتك حتى يسمعك البعيد يا فلان، لكن إذا كان قريبا تقول محمد، تقول صالح بدون ياء النداء، صالح اعطني كذا، ولكن إذا كان بعيدا تقول يا صالح أو أيا صالح أو هيا صالح على لغات. ولما حذف ياء النداء هنا، يا النداء، دل ذلك على قرب الله عز وجل، وأنه من الداعي بحيث لا يحتاج إلى ياء النداء كحال القريب. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب كما هو في سائر المواضع التي ورد فيها يسألونك، يسألونك عن الأهلة، الجواب من الذي يجيب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا رسول الله هي مواقيت للناس. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. لكن في هذا الموضع وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل إني قريب، قال فإني قريب. وهذا أيضا يؤكد هذا المعنى أن الله عز وجل من الداعي قربا بحيث إنه لا يحتاج إلى ياء النداء، فهو أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد. ولذلك ليس هناك في القرآن كله دعاء ليس فيه دعاء لله سبحانه وتعالى فيه ياء النداء. قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا، آتنا آتى، هذا فعل يتعدى إلى مفعولين. تقول آتيت محمدا كتابه، بمعنى أعطيته كتابه. آتيت محمدا، محمدا المفعول الأول، كتابه المفعول الثاني. هنا أين المفعول الأول؟ ربنا آتنا، هو نا هذه، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت يا الله. ربنا آتنا، نحن المخاطبون، نحن المتكلم، نحن المتكلمين الداعين، هو محل المفعول للرفع والنصب وجر النا صلح. إذن آتنا المفعول الأول هو نا. طب أين المفعول الثاني؟ آتنا ماذا؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يؤتيكم ماذا؟ ما ذكر المفعول الثاني وتقديره ما نريد أو ما نطلب أو ما نسألك مما تختلف فيه حاجات السائلين. وما له في الآخرة من خلاق، وما له في الآخرة من خلاق، الآخرة وصف للدار وهي يوم القيامة، ولم يذكر الموصوف هنا وهي الدار للعلم به، وصرح به في مواضع أخرى كقوله سبحانه وتعالى والدار الآخرة خير للذين يتقون، وقوله والدار الآخرة خير للذين يتقون، وقوله والدار الآخرة خير للذين يتقون، وقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، وكقوله سبحانه وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، ونحو ذلك من هذه المواضع. قال من خلاق، الخلاق في اللغة هو القدر والحظ والنصيب، وهو أكثر ما يستعمل في الخير، أكثر ما يستعمل في الخير في نصيب الخير. ومنه قول الشاعر فما لك بيت لدى الشامخات وما لك في غالب من خلاقي، يعني من نصيب. فإذا هو بمعنى الحظ والنصيب، ولكنه أكثر ما يستعمل في حظ الخير لا في حظ الشر. قال وما له في الآخرة من خلاق، قدم الآخرة مع أن أصل الكلام وما له خلاق في الآخرة، وذلك للاهتمام بشأنها، لأن العرب تقدم ما يهم المتكلم، المتكلم يقدم في كلامه ما يهمه، لا أن ذلك معنيا، لا أن ذلك معني به الحصر. وهذا قد يخطئ فيه بعض النحاة، فيقول مثلا في قولك مثلا إياك أعني، ليس معناه الحصر، وإنما معناه الاهتمام في مواضع قد يراد به الحصر وقد يراد به الاهتمام، كما قال سيبويه رحمه الله، بحسب يعني بحسب ما يريده المتكلم، ولكنه لا يقدم ما حقه التأخير إلا لعلة بلاغية. فقال: وما له في الآخرة مع عظيم شأنها وعظيم مكانتها وأن شأنها أعظم من الدنيا ليس له في ذلك من نصيب. ومن الناس من يقول، ومنهم من يقول، أي ومن الناس، الضمير عائد إلى الناس، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. هنا ذكر المفعول به الثاني، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حسنة هو صفة لموصوف محذوف حذف للعلم به، أي خصلة حسنة أو خلة حسنة أو شيئا حسنا، لكن على التأنيث هنا في الدنيا حسنة. وهذا يشمل كل ما هو ما فيه خير وكل ما فيه نفع للمسلم أو للإنسان عموما في الدنيا. ولذلك تفسيرات للمفسرين في ذلك كلام كثير في تفسير الحسنة، وكله يرجع إلى ما فيه نفع، سواء كان ذلك من أمر الدين أو من أمر الدنيا، كالزوجة الصالحة هي من الحسنة في الدنيا، وكذلك العلم النافع والرفقة الصالحة والولد الصالح والمال الحلال والعمل ونحو ذلك، كل هذا يدخل في هذا في هذا في مفهوم قوله حسنة. وفي الآخرة حسنة أيضا يقال فيه ما قيل في حسنة الدنيا، لكن مع كون ذلك واقعا في الآخرة من دخول الجنة ومن التنعم بنعيمها ومن تيسير الحساب ومن رؤية وجه الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، كله يدخل في حسنة الآخرة. وقنا عذاب النار، قنا أمر من الوقاية وفعله وقى، وتقدم تفسيره في قوله سبحانه في الآية الأولى: فإن خير الزاد التقوى. تقدم الكلام على التقوى وأقسامها. قال: وقنا، أي جنبنا واحمنا واجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية. العذاب هو كل ما يؤلم حسا أو معنا. وقوله وقنا عذاب النار، إنما ذيلت الآية به أو هذا الدعاء به لأنه قد يسبق دخول الجنة عذاب. فقوله وقنا عذاب النار، أي وفي الآخرة حسنة، وأعظم حسنة في الآخرة هو دخول الجنة، ومع ذلك نسألك أن تقينا عذاب النار فلا يسبق دخولنا الجنة تعذيب بالنار. وهذا الدعاء قيل إنه أجمع الدعاء، وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأخرج أيضا البخاري في صحيحه أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا من الصحابة قد خفت حتى صار مثل الفرخ. خفت يعني ضعف ونحل جسمه وذبل حتى صار مثل الفرخ. عاد يعني زاره، العيادة زيارة المريض. قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا من أصحابه خفت حتى صار مثل الفرخ، فقال: يا فلان، هل سألت الله عز وجل أو دعوته بشيء؟ فقال: نعم، سألت الله فقلت: اللهم ما كان من عقابي في الآخرة فعجل به في الدنيا. فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سبحان الله، إنك لا تطيقه، أفلا قلت اللهم آتنا أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفاه الله تعالى، أو دعا هو بها فشفاه الله تعالى. وحين تتأمل على التفسير المتقدم هذا الدعاء تجد أنه لا يخرج منه شيء من أمر الخير، ولذلك أول من دعا به عام الفتح في الموسم أبو بكر رضي الله عنه، فتبعه علي فتبعهم الناس. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه سئل الدعاء فقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، فسئل ثانية فأعاده، فسئل ثالثة فقال ألم أقل ربنا آتنا في الدنيا، ماذا بقي من أمر الدنيا والآخرة؟ فنسأل الله أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك ورحمتك ومنتك إنك على كل شيء قدير. أتوقف عند هذا وأستكمل الحديث إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.